هذا سؤال من الجزائر، يقول السائل: ما حكم الانضمام لجمعية خاصة ببناء مسجد؟ القول في الجمعيات الخيرية بارك الله فيكم معروف، والذي يظهر من خلال فتاوى العلماء المنع المطلق، فلا ينبغي إقامة الجمعيات لما تؤول إليه من المفاسد، والله تعالى أعلم. نعم، هذا سائل من السعودية يقول: ما حكم صلة القرابة المنتمين إلى الجماعات الحزبية كالإخوان وغيرها لنسلم من شرهم؟ الجواب: هجر أهل البدع والأهواء عام، لا يفرق بين قريب وبعيد، فمن كان من أقربائك من أهل البدع، ونسأل الله أن يسلمنا وجميع المسلمين، فإنه يجب عليك أن تهجره، لأن هجر أهل البدع في هذه الحالة مقدم، ولا فرق فيه بين قريب وبعيد. نعم، يقول: هل يجوز امتحان الناس بمسائل الجرح والتعديل والرجال، وما المطلوب في هذا الباب؟ الحقيقة أن تفصيل الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة حتى نبين الظروف والأحوال التي ينبغي من خلالها تطبيق هذا الكلام، لكن نجيب جوابا مختصرا فنقول: نعم، من ناحية امتحان الناس بمسائل الجرح والتعديل فهذا أمر حق، لأن الجرح والتعديل إنما هو لأشخاص، والامتحان بالأشخاص ثابت بالنص وإجماع السلف، لا شك في هذا. لكن نمتحن بمن؟ نمتحن بمن ظهر أمره، بمن تكلم فيه العلماء كلاما واضحا بينا، وبينوا جرحه بالدليل الواضح الذي لا يقبل الشك، ونمتحن بهذا من عرف عنده حال هذا الرجل، من تبين له حال هذا الرجل. لابد في الامتحان من شرطين: الشرط الأول أن يكون الرجل الذي نمتحن به قد ظهر أمره وظهرت بدعته، إذا تكلمنا على جانب التجريح يعني. الشرط الثاني أن يكون الشخص الذي نمتحنه قد تبين له حال هذا المبتدع ووضح له أمره، فإذا أثنى عليه أو جالسه أو دافع عنه أو ما أشبه ذلك بعد علمه بحاله فهو ملحق به ولا شك. نعم، يقول: شاب دخل للجيش متعاقد، ولما قرب على انتهاء مدة تكوينه شهران تم طرده بسبب بعض الأمور، ولما طلب منهم بطاقة أداء الخدمة الوطنية امتنعوا وقالوا له: يبقى لك شهران، مع العلم أنه لا يستطيع الآن أداء الخدمة ولا الحصول على بطاقة، وطلب منه شخص مبلغا من المال مقابل الحصول على هذه البطاقة، فهل يجوز له دفع ذلك؟ الجواب: إن كان لا يمكن له الحصول على هذه البطاقة إلا من خلال دفع هذا المبلغ، وإن كان عدم الحصول على هذه البطاقة يعطله في حياته ولا يمكنه من العمل ويعرضه للشبهات والإيذاء من جانب السلطات، فله أن يتوصل إلى ذلك من خلال دفع المال، والإثم على من أخذ منه المال، والله تعالى أعلم. هذا سائل من الجزائر يقول: مهندس يعمل في البلدية، لما يأتونه المواطنون لتسوية أراضيهم ونحوها يطلب منهم مخطط، ويخير المواطن بين أن يعمل هذا المخطط عند الخواص أو يقوم هذا المهندس بعمل له هذا المخطط في بيته ويأخذ عليه أتعاب، فهل هذا من استغلال المنصب أم هو جائز؟ الجواب: أن هذا بحسب المعروف عندكم من خلال هذه الصنعة، أنا لست على دراية بها، لكن ينظر في العرف عندكم، إن كان عرف هذه الصنعة يقتضي أنه لا يلزم أن ينفذ له هذا الأمر في بيته، وأن هذا التنفيذ في البيت يعد من قبيل الاستغلال أو من قبيل التوصل إلى أمور بغير وجه حق، فإن هذا لا يجوز. وأما إن كان عرف الصنعة عندكم أن هذا جائز ولا بأس به سواء فعل هذا في البيت أو في مكان العمل، فالأمر واسع وليس هناك استغلال ولا خداع ولا ما أشبه هذا، فلا بأس إن شاء الله تعالى. سؤال آخر من الجزائر وبه نكتفي إن شاء الله، يقول: طرأت علي شبهة، وهي ما يروجه الحلبيون من أن منهج المدخليين منهج متآكل وسيحذر بعضهم من بعض، وقال أحد المهجورين في بلدتي: سيأتي اليوم الذي تحذرون من بعضكم البعض. وفعلا حصل هذا، لولا أن تداركنا الله برحمته بمجيء الشيخ عبد الغني. فالحقيقة هذه الشبهة أثرت في أيام تأثير، فنرجو من الشيخ الرد على هذه الشبهة. وكذلك من الشبه أن الشيخ ابن باز رحيم بخلاف غيره، لعل هذا هو المقصود. طبعا هذا الكلام أيضا يحتاج إلى رد طويل، لكن نقول بارك الله فيكم باختصار: قضية أن المنهج متآكل وسيحذر بعضنا من بعض، هذا كلام تغني حكايته عن تكلف رده. ومتى كان منهج السلف منهجا متآكلا؟ الذي نحذر منه بارك الله فيكم، إن كان بيننا في وقت من الأوقات، إن كان من طلبة العلم أو كان من المشايخ أو كان من الدعاء، ثم حذرنا منه بعد ذلك، فهنا ننظر في سبب الجرح. ما سبب الجرح وما سبب التحذير؟ فإن كان سببا معتبرا فتلك شكاة ظاهر عن كعارها، بمعنى أن الذي ينكر علينا الحال والأمر هكذا إنما ينكر علينا حقا، لأننا في هذه الحالة لا نحابي أحدا في دين الله سبحانه وتعالى. فقد يكون الشخص منا في يوم من الأيام، ولكن تظهر بدعته ويظهر انحرافه ويحذر منه العلماء، فكيف يقال في هذه الحالة أنتم تحذرون من بعض، أنتم يحذر بعضكم من بعض؟ نحن حذرنا بناء على أدلة، وإنما تصح الشبهة إذا كان هناك تحذير بدون وجه حق، فعندئذ كلام. لكن هذا والحمد لله ليس بموجود، وعلماؤنا والحمد لله لا يتكلمون في شخص إلا إذا ثبت انحرافه بالدليل البين الواضح. أما مسألة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فهذا أيضا قد كثر الكلام فيه، ومعلوم أن الشدة على المخالف من الأمور التي كان عليها السلف. كان السلف يشتدون على المخالف ويشتدون على أهل البدع والأهواء، حتى أنهم ربما كانوا يفعلون ذلك في المسائل الفقهية، فكيف بالمسائل العقدية والمنهجية؟ فكون الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يسلك مسلكا رفيقا في ردوده، أي في غالب ردوده، نعم كان يشتد رحمه الله، كان يشتد أحيانا وهذا أمر معروف عنه، لكن في غالب الردود كان يسلك مسلكا رفيقا، نعم هذا صحيح، لكن هذا بمقتضى طبيعته رحمه الله وجبلته وتكوينه البشري، فمن الناس من يطبع على هذا، هذا أولا. وثانيا أنه كان صاحب منصب، وصاحب المنصب لا شك له من التعاملات والاحتكاكات مع الناس، وظروف منصبه تملي عليه أن يسلك مسلكا معينا في مثل هذه الأمور. فطريقته رحمه الله ليست ملزمة لغيره أبدا، فإذا كان هناك من العلماء ومن المشايخ من يشتد على المخالف فهذا لا يعيبه إطلاقا. وقد كان العلماء من السلف يمدحون بأنهم متصلبون في السنة، يقال فلان صلب في السنة، فلان شديد على أهل البدع، فلان ينكل بأهل البدع، فهذا من الأمور الممدوحة لا من الأمور المذمومة. فهذا حاصل الكلام على هذه الشبهات التي تروج، ونسأل الله تعالى أن يقينا الفتن والشبهات قليلها وكثيرها، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.